من الطابرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح فاعتبراها فيهما. تقدم في الدرس السابق بيان المراد من الولاية في المقام التي تقوم مقام المالك في صحة العقود، ومصاديق هذه الولاية منها ولاية الأب والجد على الصبي، وهي جعلية، وبالتالي يحتاج إلى دليل لإثباتها. وبين المصنف بثلاثة أدلة أنها ثابتة للأب، ثم انتقل لمطلب ثاني وهو في شرط العدالة: هل أن الولاية للأب نافذة مطلقا أو بشرط العدالة؟ المشهور وتبعهم المصنف عدم اشتراط العدالة، فالولاية نافذة وثابتة سواء كان الأب عادلا أم فاسقا. خالف في ذلك، درس اليوم من هنا يبدأ، خالف في ذلك بعض الفقهاء كابن حمزة في الوسيلة، والفخر فخر الدين ابن العلامة في الإيضاح، حيث اختارا اشتراط العدالة في نفوذ ولاية الأب والجد على الصبي، بحيث إذا كان الأب فاسقا وأجرى عقدا على مال الصبي فذاك العقد لا يعد صحيحا، يعد باطلا لفقد شرط عليكم السلام ورحمة الله لفقد شرط العدالة. بينما على رأي المشهور يكون هذا العقد صحيحا. إذن هناك رأي خلاف المشهور يتعرض المصنف لذكره وذكر الاستدلال عليه ومحاولة الرد والنقاش. ما يمكن أن يذكر كدليل لهذا الوجه هو ما استدل به في الإيضاح فخر الدين ابن العلامة، وحاصل هذا الدليل يمكن ترتيبه بالخطوات أو المقدمات الثلاثة الآتية. الخطوة الأولى أن فلسفة وحكمة جعل الولاية على الصبي على الطفل هي كون الطفل كون الصبي لا يتمكن من الدفع عن نفسه، لأن الصبي لا يتمكن من الدفع عن نفسه ولا يمكنه التصرفات الصحيحة في أمواله، احتاج الشارع في تدبير أمور الصبي إلى جعل الولاية للأب عليه. أما كون الصبي لا يتمكن من الدفع ولا تصح منه التصرفات فلأنه مسلوب العبارة كما تقدم، تشترط في العقود البلوغ وهو ليس بالغ، فلا يتمكن من إجراء البيع والشراء والصلح والهبة وغيرها، مع أنه لا بد من هذه الأمور في الأموال. فإذا كان الصبي لا يتمكن فلا بد أن يتدخل الشارع من باب التدبير لتجاوز هذه المشكلة، كما أنه من جهة البنية والرشد لا يزال ضعيفا، لا يتمكن من تشخيص بعض الأشياء والتصرفات والحماية من الأعداء والمتربصين، هل يبيع على فرض إمكان البيع، هل يبيع الآن أو لا، هل يشتري الآن أو لا، هل يبيع تلك العين أو تلك، هو قاصر عن إدراك هذه الأمور. فمن هذا وذاك وجدت نكتة وحكمة وفلسفة لأن ينصب الشارع وليا على الصبي. هذه المقدمة الأولى أو الخطوة الأولى، حاصلها أن حكمة جعل الشارع لولاية الأب على الصبي هو كونه لا يتمكن من الدفع عن نفسه. المقدمة الثانية أو الخطوة الثانية أن الولاية فيها نحو من الأمانة، الولي حيث سيتصرف جملة تصرفات لا يعلمها إلا هو، فلا يعلمها الصبي ولا يعلم بعد البلوغ ولا يعلمها الآخرون إلا من طريق الولي نفسه، كإخباره، كأن يقوم الولي بالإخبار عن بيع عين أو إيجارها أو استئجارها أو هبتها أو ما شاكل، أو قيام ببعض الإقرارات. فإذا الولي تؤخذ منه بعض الإقرارات وبعض الإخبارات التي لا طريق لنا إلا منه. فإذا الولاية تستلزم الاعتماد على الولي في جملة إقرارات وإخبارات. المقدمة الثالثة، لا يعقل من الشارع أن يعطي الولاية للأب الفاسق لوقوع التعارض والتنافي بين مقتضى الولاية من اعتبار إخباراته وإقراراته والأمانة وما ثبت من القرآن بنصوص أو بنص قرآني عدم إمكان الأمانة بالفاسق، لا يمكن الاستيمان بالفاسق. نتيجة هذا حيث أن النص القرآني ثابت ومفروغ من منع الأمانة للفاسق، إذن لا يكون الأب الفاسق وليا على الصبي، وإنما فقط الأب العادل هو الذي يصلح لأن يكون أمينا ونأخذ منه الإخبارات ويكون هو الذي يدفع عن الصبي ويحصل له حالة التدبير التي فقدها ذلك الصبي. هذا هو حاصل الدليل، واضح إن شاء الله. ولكن وقع بين الأعلام خلاف في مراد الفخر. هذا الدليل إلمن قلنا هذا دليل ذكره الفخر في الإيضاح، والخطوة الأخيرة أو المقدمة الأخيرة كانت تتضمن أن هناك تعارض بين مقتضى الولاية وهي الأمانة وبين النص القرآني المانع من استيمان الفاسق. في مقام الشرح والتفسير وقع الخلاف بين الأعلام، ما مراد الفخر من النص القرآني الذي يعارض مقتضى الولاية؟ بعض الأعلام كالمحقق الكركي في جامع المقاصد، المحقق الكركي في جامع المقاصد قال أن المراد بالآية بالنص القرآني هو قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول هذه الآية هي التي قصدها الفخر، فإن جعل الفاسق وليا فإن جعل لو جعل المولى الله تعالى الأب الفاسق لو جعله وليا يكون هذا من الركون إلى الظالم. جعل الولاية للأب الفاسق نحو من أنحاء الركون إلى الظالم، إذ المراد من الظالم أعم من الظالم لغيره وهو المعلوم، ومن الظالم لنفسه وهو الفاسق، إذ لا ريب أن الفاسق حيث يرتكب بعض المعاصي فهو ظالم لنفسه، إذ سيكون سببا في ترتب الضرر الأخروي والعقاب على النفس. وكل من يتسبب بالضرر يكون ظالما. إذن الفاسق ظالم، فإعطاء الولاية للفاسق نحو من الركون إلى الظالم. فهذا البيان من المحقق الكركي للآية يتوقف على إثبات شيئين أمرين: إذا ثبت الأمران تم كلام الكركي في أن مراد الفخر هو هذه الآية الشريفة. الأمر الأول أن يصدق على إعطاء الولاية للفاسق ركون للظالم. إعطاء الولاية للفاسق هذا ركون للظالم أو لا يعد ركونا؟ هذا يحتاج لإثبات. الأمر الثاني أن الظالم يعم الفاسق، أي أن الفاسق من مصادق الظالم. إذا ثبت كل من هذين الأمرين يتم كلام الكركي، وأن الفخر يقصد هذه الآية الكريمة. ولكن كما ذكر البعض ومنهم المصنف أن هذا صعب لا يمكن التسليم به، أن لنا أن نثبت أن الفاسق مصداق من الظالم بهذا المعنى الذي ذكر، بل لعله من غير الواضح أن إعطاء الولاية للفاسق هو ركون، الركون للظالم معونة الظالم العمل مع الظالم أو غير ذلك. بالتالي المسألة تحتاج إلى، وبناء على هذه المناقشة أو صعوبة إثبات هذين الأمرين، ذهب بعض الأعلام إلى أن المراد من الآية التي قصدها المحقق الفخر في دليله أن الآية التي تعارض مقتضى الولاية هي آية النبأ، قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب لألا أو أن تصيبوا قوما بجهالة. فهذه الآية ظاهرة في إلغاء اعتبار الفاسق، فكل ما يقوله الفاسق لا يعتبر شرعا. الشارع بمقتضى هذه الآية أسقط حجية واعتبار قول ونبأ فاسق. فإذا جعلنا الولاية للأب الفاسق على الصبي يكون منافيا لما ثبت من عدم اعتبار إخباراته، إذ من البعيد، لاحظوا ياي، إذ من البعيد أن يعتبر الشارع أقوال الولي ويكون الولي فاسقا، ومن جهة يسقط اعتبارات الفاسق. يعني بعبارة مختصرة بيان التعاور، من البعيد أن يعتبر الشارع إخبارات الفاسق بمقتضى الولاية، ويسقط اعتبارات الفاسق بمقتضى الآية. إذا جعلنا الأب الفاسق وليا، يعني نعتبر ونرتضي إقراراته وإخباراته، ولكن الفاسق بمقتضى الآية ساقط الاعتبار في الإقرارات والإخبارات. واضح إن شاء الله؟ هذا كل ما يتعلق بالنسبة لدليل الفخر، والذي بناء عليه ذهب الفخر إلى اعتبار شرط العدالة في نفوذ ولاية الأب على الصبي. صار واضح إن شاء الله؟ إلا أن المصنف يناقش في دعوى استحالة إعطاء الولاية للفاسق، أي بالدقة لا يرتضي المصنف التعارض بين النصوص القرآنية وبين مقتضى الولاية. نعم، مقتضى الولاية قبول الإقرارات والإخبارات من الولي، ولكن هذا لا يعد نقضا لفلسفة الولاية. نرجع للخطوة الأولى، النكتة أو الحكمة أو الفلسفة في الولاية هي ماذا؟ هي سد حاجة الصبي عما ينقصه من الدفع عن نفسه، هو لا يتمكن من الدفع عن نفسه فيحتاج إلى من يقوم بذلك، فأداه الله تعالى بالولاية. المصنف يقول إذا كان الأب وليا وفاسقا، النكتة تتحقق، الفلسفة تتحقق، وذلك عن طريق إعطاء الحاكم الشرعي صلاحية متابعة الولي، متابعة الأب الولي، فإذا تبين للحاكم الشرعي أن هذا الصبي صلحت أموره وأن هذا الأب الفاسق أدار شؤون الصبي بما يؤدي الغراض، بها ونعمت. وإن وجد الولي وإن وجد الفقيه وإن وجد الفقيه الحاكم الشرعي أن الصبي فسدت أموره، ساءت أموره، أي أن الأب الفاسق لم يتمكن من إدارة شؤون الصبي بشكل صحيح، أي أن الفسق أثر على شؤون الصبي، حينئذ للحاكم الشرعي سحب وإسقاط هذه الولاية عن الأب. إذن لا نسلم، مصنف يقول لا نسلم استحالة تولية الأب الفاسق على الصبي لوجود حل آخر يمكن به دفع ما يخاف منه من الولي من الأب الفاسق. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يتعلق بشرط العدالة. قال خلافا للمحكي عن الوسيلة، كتاب الوسيلة كتاب لأبن حمزة، والإيضاح اللي هو لفخر الدين، فاعتبراها على اعتبار المصنف سبق في العبارة السابقة ماذا قال؟ والمشهور عدم اعتبار العدالة خلافا للمحكي عن الوسيلة والإيضاح، فاعتبراها يعني صاحب الوسيلة وصاحب الإيضاح اعتبرا العدالة فيهما في ولاية الأب وولاية الجد، مستدلا في الأخير في الإيضاح بأنها ولاية الأب والجد بأن ولاية الأب والجد ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يصرف عن ماله ويستحيل، هاي اللي راح يناقش فيها المصنف، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل، أو المفروض شنو، تقبل إقراراته وإخباراته عن غيره، لأنه هو هذا الأب الفاسق إذا صار وليا سيخبر عن غيره، سيخبر عن الصبي أن هذا الصبي بيعت داره، اشترينا له كذا، وغيرها من الإقرارات من التصرفات التي قام بها بأموال الصبي. مع نص القرآن على خلافه، على خلاف شنو؟ قبول إقرارات وإخبارات الفاسق. انتهى الدليل وكلام الفخر. لا أساوي جاي يتكلم عن الصبي، ممكن نفس الدليل يجي على المجنون، لكن الآن هو طبق على الصبي. أي يجي ينطبق على المجنون. شو يقولون؟ أي تنطبق على المجنون، لكن هو الآن الدليل وين جابه؟ يعني ممكن أن يصير الدليل صالح لأن يثبت الولاية على الصبي، أن الولي الصبي يحتاج ولاية والمجنون يحتاج ولاية، لكن الآن احنا وين مطبقي كلامنا؟ وين؟ على الصبي. فممكن أنه في مقام البحث عن ولاية مثلا الأب على المجنون إذا كان كبير بالغ، هذا الدليل هم يصلح. قال ولعله، مصنف يقول ولعل الفخر أراد بنص القرآن آية الركون إلى الظالم ولا تركنوا إلى الظالم، إلى الظلمة التي أشار إليها في جامع المقاصد، يعني المحقق الكركي هو الذي قال بأن مراد الفخر هو هذه الآية الكريمة آية الركون. قال المصنف وفي دلالة الآية نظر، يعني أن دلالة الآية بحيث تكون منافية لولاية الأب الفاسق هذا شنو؟ محل نظر. لماذا؟ هذا اللي ذكرناه، أنه تطبيق ما نحن فيه على آية، مضمون آية الركون يحتاج إثبات شيئين. أولا ولاية الفاسق هذا ركون للظالم يحتاج لإثبات. ثانيا أن الفاسق ظالم أو لا، هذا أيضا يحتاج إلى إثبات. وأضعف منها، يعني من كون المراد هو هذه الآية، أضعف إذا أريد آية أخرى، وأضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة، إذ المحذور، وين رجع المصنف يناقش في أصل الدليل، وأضعف من الآية ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة، إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد، محقق الكركي هو اللي جاب هذه المناقشة، بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل عزله، عزل الولي الأب الفاسق ومنعه من التصرف في مال الصبي وإثبات اليد عليه، يصير هو بعد يثبت إيده، هو الفقيه والحاكم الشرعي يثبت إيده على، أو نعطفها على ما، يعني على من التصرف، نقول يعني ومنعه من إثبات اليد عليه. هذه إما أن نقول بأنه واو استئنافية مفادها بعد أن يقوم الحاكم الشرعي بعزل الأب الفاسق عن الولاية ومنع الأب الفاسق من التصرف، ماذا يرتب الحاكم الشرعي؟ يثبت اليد، هو يثبت يده على أموال الصبي. وأما أن نعطف، أن نقول هذه ليست استنافية وإنما عاطفة، صر معطوف على منه؟ على التصرف، فتكون العبارة هيك: ومنعه من إثبات اليد عليه، إثبات يد الأب الفاسق كولي على الصبي. نعم بعد انت نشوف الأنسب حالتين كيف كلاهما صالح. وإن لم يظهر خلافه هاي بالبداية شنو قال؟ بأن الحاكم متى ظهر عنده بقراء كذا كذا وإن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة. هاي ثابتة ترجح وإن لم يعلم فبذا الحاكم الشرعي ما قدر يستعلم فش يسوي؟ ينصب عيون وجواسيس ومتابعين يتابعون هذا الأب مع الصبي ماذا يصنع. وإن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد وتتبع سلوكه وشواهد أحواله. انتهى كلام الكركي. خب بعض الأعلام علق هنا قال فضلا عن صعوبة هذه الحالة من الحاكم الشرعي أن الحاكم الشرعي يبقى يتابع هو بنفسه يتابع الصبي هو شلون يقدر يعرف كيف يمكن للحاكم الشرعي أن يعلم أن هذا الصبي صلحت أموره ظهر كذا أو لم يظهر كذا. البعض يقول يعني من متابعة أنه مثلا هذا أصابه الضعف في بدنه صار لونه أصفر من الجوع والكذا قلت أمواله كذا فحينئذ يرفع الولاية. لكن هذا شيء سهل يعني يسير أن الحاكم الشرعي يتابع الصبي في هذه الحالة زين. هذا إذا كان الصبي في الرقعة الجغرافية القريبة للحاكم الشرعي. إذا بعيدة قلنا شو يسوي هو قال شنو يستعلم حالة بالاجتهاد يعني ينصب متابعين وعيون وكذا. أخو بدل ما ينصب هذول هو هذول بالتالي هم كل عدول لهم فساق اللي راح ينصبهم. إذا فساق خربت بعد فاسق ينقل على فاسق شو هذا فكل عدول خام من البداية نصبهم أو ولا تخلص. ثم هي القضية سهلة يعني إنه بتأكل يشغل دائرة استخبارات كم صبي أكو وللأب يعني كل الصبيان يكون يبقى شنو بشغل عليهم عيون حقيقة يعني يكون دارت استخبارات. فما بالك إذا كانت المنطقة أوسع يعني في تلك الزمن أفرض المؤمنين مثلا أفرض مليون عائلة. أما الآن يوم مش قد هذا وفي في 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 كل أفق الكرة الأرضية في كل بقاع الكرة الأرضية أكو شنو صبيان وآباهم أولياء عليهم. فكون الحاكم الشرعي شو يسوي؟ يتابع أنه هذا الصبي اللي بالبرازيل هذا أبوه أخذ أموال الصبي وراح يتابع مباريات لو حفظ أموال الصبي. لو هذا الصبي اللي بكندا شنو أبوه راح أخذ أمواله حفظ أمواله لو أخذ أمواله راح صرف بها في فتح ما أدري مصانع ها مع أدوية منحرفة أدوية باطلة شنو هذا قضية يقول أصلا مو عقلاء أي. خب هذا حاصل الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث في اشتراط المصلحة أو عدم المفسدة في نفوذ ولاية الأب. أولا نقطة أولى التصرف في أموال الصبي بالبيع والشراء يكون بأحد أنحاء ثلاثة. بعدنا الآن مو بصدد الأب أو غيره. أي تصرف في أموال الصبي بالبيع والشراء ينحصر في ثلاث احتمالات. مو من جهة الأب بعدنا مو يم الأب لا كل بيع وشراء في أموال الصبي لا يخلو من احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون فيه في ذلك البيع والشراء مصلحة للصبي أن يكون ذلك التصرف فيه مصلحة راجعة للصبي كالبيع بثمن جيد أعلى من القيمة السوقية مثلا أو تحصيل أعيان يشتري أعيان يتأمل زيادة قيمتها في المستقبل أو بيع أعيان قد تفقد ماليتها في المستقبل ونحو ذلك مما هو راجع المنفعة والمصلحة إلى الصبي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون البيع والشراء خال من المصلحة والمفسدة. بيع شيء، بيع دار لا فيه مصلحة كزيادة القيمة أو كون الثمن جيد، ولا أن الدار في المستقبل محتمل أن يزيد ثمنها فلا بد من الاحتفاظ بها، لا مصلحة ولا مفسدة. الاحتمال الثاني أن يكون البيع والشراء خال من المفسدة والمصلحة الراجعة للصبي. الاحتمال الثالث أن يكون البيع والشراء في أموال الصبي يرجع أو يلزمه وقوع المفسدة راجعة إلى الصبي، كأن يبيع بثمن أقل من القيمة السوقية، أو أن يبيع أشياء من المتأمل في المستقبل زيادة قيمتها، في حين أن الأموال اللي هي نقد أو عملة ورقية أو ذا في هذه الأزمنة رقمية احتمال أنه قيمتها تنخفض، وما شابه مما يكون بيعا وشراء يلزمه وقوع المفسدة على الصبي. حينئذ هذه إذا اتضحت هذه الاحتمالات الثلاثة يأتي البحث. هل يشترط في نفوذ ولاية الأب بعد الأب على رأي المصنف شنو بعد؟ فاسق أو عادل؟ ماكو خصوصية للعادل. هل يشترط في نفوذ ولاية الأب أو الجد أن تكون التصرفات من النحو الأول، أو يكفي أن تكون من النحو الثاني أو حتى الثالث؟ هل يشترط المصلحة أو يكفي اشتراط عدم المفسدة أو لا يشترط شيء؟ طبعا من الواضح أن هذه الاحتمالات الثلاثة بيناتها في دائرتها ترتب طولي، فأوسع دائرة هو الثالث أن تكون فيه مفسدة، هاي حالة شنو مصادقة كثيرة. أضيق منها الثاني أن يكون لا مصلحة ولا مفسدة، حالة كثيرة. أضيق الجميع دائرة وأقل مصادقة هو الحالة الأولى، احتمال أول أن يكون مختصا بالبيوع والمعاملات التي يترتب عليها مصلحة للصبي. هذا واضح إن شاء الله. ثانيا يستدل المصنف ابتداء على الاحتمال الثالث، يقول الاحتمال الثالث إذا أريد الالتزام به فليس له دليل إلا الإطلاقات، أي الإطلاقات في الأدلة المتقدمة التي ثبت بها ولاية الأب على الجد على الصبي، ولاية الأب أو الجد على الصبي بنكتة واحدة، وهي أن هذه الروايات التي أشار إليها المصنف لم نجد فيها قيد المصلحة ولا قيد عدم المفسدة، وإنما الظاهر منها نفوذ ولاية الأب، نفوذ التصرفات التي تصرفها الأب بمقتضى الولاية، سواء كان في ذلك التصرف مصلحة أم كان مجرد عدم مفسدة، وبالتالي لا دليل على اشتراط المصلحة ولا دليل على اشتراط عدم المفسدة، فيقال مقتضى الإطلاق هو نفوذ ولاية الأب في جميع التصرفات حتى لو كان فيها مفسدة، فضلا عن أن تكون خالية من المفسدة والمصلحة أو كان فيها مصلحة. واضح هذا إن شاء الله. من الأدلة التي تقدمت هو رواية سعيد ابن يسار، محل الشاهد فيها خلينا نقرأها للتبرك ولو بس هذا أحد قريبا يم الرواية. لا هذه الرواية. قال قلت لأبي، رواية سعيد بن يسار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ احنا في الفترة الأخيرة حاولنا نقرأ بعض الروايات، لأن بعض الطلبة قال كنا نعيش حالة في فترة البيع الفضولي في جفاء من الروايات، كلها عبارة عن شنو، تحليل في تحليل في ملازمات، فصرنا في بعد عن الروايات. فخلال المطالب الآتية من هذه المسألة وما بعدها نحاول قدر الإمكان كل درس نقرأ لنا رواية روايتين، هم تبركنا وهم نرجع نستذكر، نحاول أن نعيش حالة الاستدلال بالنصوص الروائية الشريفة. قال عليه السلام: نعم، قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه، يعني هذا مو أنه يعني هيك خليه يأكد، فعلا الأب يروح يحج حجة الإسلام الضرورة الواجب عليه، مو يحج للصبي، خاف بنا الإمام افتهم أنه يحج للصبي، لا، يحج حجة الإسلام له، وينفق من أموال الصبي. أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال عليه السلام: نعم. قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم. الإمام عليه السلام قال: نعم، بالمعروف، ينفق بالمعروف لا يسرف. ثم قال، هو الإمام بادر أضاف هذه العبارة، ثم قال عليه السلام: يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد. هذا محل الشاهد، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. خب، هذه الرواية بمقتضى إطلاقها يعني لم يقيد الإمام بأنه شنو، إذا كان هذا المال الذي أخذه يعود بمصلحة للصبي أو أن لا يقع لا تقع مفسدة على الصبي، لا أطلق، يأخذ منه أو بالدقة هذه العبارة يستفاد منها أن مال الولد للوالد، يستفاد منها عدم التقيد بالمصلحة ولا عدم المفسدة. تقريب أكثر دقة وأكثر وضوح هذا التعبير أن مال الولد للوالد فيه مفاد لطيف، وهو أن الإمام جعل مال الوالد ملكا، أن الإمام جعل مال الولد ملكا للأب أو منزل منزلة الملك، إما ملك للأب أو منزل منزلة الملك، وهذا بمقتضى اللام، لأن اللام هي التي تفيد هذا، إما تفيد ملكية أو تفيد ما منزل منزلة الملك، فأنه قال إن مال الولد للوالد، هاي اللام للوالد إذا لم نقل تفيد الملك فتفيد تنزيل منزلة الملك، بقرينة أن الإمام جوز الصرف من مال الصبي، والصرف إنما يكون من الملك أو ما هو بمنزلة الملك. خب، هاي خطوة أولى. خطوة ثانية، ولا ريبة أن المالك له أن يتصرف في ماله سواء كان مع مفسدة ترجع لصاحب المال أو مع مصلحة أو من دونهما. فإذن إذا كان الأب مالك أو بمنزلة المالك، والمالك يحق له التصرف في ماله كيف يشاء سواء كان مع المصلحة أو مع المفسدة، إذن للأب أن يتصرف في مال ولده مطلقا كيف شاء من دون تقييد بشيء. خلنا نقرأ هذا المقدار الوقت يعني بعد ما نلحق نكمل المطلب كله. قال: وهل يشترط في تصرفه في تصرف الأب الولي المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شيء؟ قال: وجوه يشهد للأخير. الأخير اللي هو شنو؟ ها، إطلاق ما دل على أن مال الولد للوالد كما في رواية سعد ابن يسار اللي قرأناها، وأنه هذه رواية أخرى ما بيناها بس أيضا بعد نروح نقرأها يعني ياخذ وقت من عندنا تابعوها، وأنه وماله لأبيه كما في النبوي المشهور. هناك نبوي مشهور مفاده هو هذا: الولد وماله لأبيه. أيضا بمقتضى اللام يستفاد منه نفس التقريب المتقدم، إما أنه ملك لأبيه أن المال ملك للأب أو بمنزلة الملك وبالتالي يجوز التصرف. وصحيحة ابن مسلم محمد بن مسلم أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء، يأخذ ما شاء سواء كان فيه مصلحة أو مفسدة أو لا، مطلقا لم يقيد بقيد، أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء. فإذا لاحظوا وين الاستدلال، فإذا جاز له أن يأخذ ما يشاء فمن باب أولى له أن يتصرف بالبيع والشراء. فإذا كان من حق الأب أن يأخذ له 100 دينار، ألا يحق له أن يبيع الدار أو أن يشتري بال100 دينار أفضل؟ إذا جاز له أن يأخذ 100 دينار له بالأولوية، يجوز له أن يشتري بال100 دينار دارا لابنه، واضح؟ بالأولوية يجوز. وما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا عليه صلوات الله عليه من أن علة تحليل مال الولد لوالده أن الولد موهوب للوالد في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يقول هذا بها مفاد، وهو أن الولد موهوب من قبل الله تعالى علما للأب، هبة للأب، فإذا كان هو للأب فأمواله من باب أولى. فيرجع نفس الكلام السابق أنه الأب هو بعد شنو يملك أو بمنزلة من يملك مال الصبي، فيجوز له أن يتصرف ما يشاء. ويؤيده أخبار جواز تقويم جارية الابن على نفسه. يقول هذا بعد واضح أنه إذا كان الأب له حق أن يقيم الجارية ويشتريها، وما ماكو تقييد، لم يقيد أن هذا التقويم أو بالتالي أن يشتريها ويحسبها لنفسه ويبقى ثمن للابن من دون تقييد بمصلحة أو لا، بعدم مفسدة أو لا. خوف يبقى السؤال أنه لماذا جعل تأييد مو دليل كبقية الأدلة؟ النكتة واضحة، وهي الاحتمال خصوصية البيضع، أنه هذا هناك خصوصية لأن يكون التصرف في خصوصه الأعراض غير ما في تصرف الأموال، فقد ليس بالضرورة أن بإمكان أن ننتقل إلى يعني مما ثبت في الأعراض ننتقل منه إلى ما ثبت في الأموال، فيكون بمنزلة الدليل. لكن الظاهر هذا مناقشة من المصنف، وبالتالي هو أدلة القول الآخر أو الاحتمال الآخر. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم.